أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى أبو داود بن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبول، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال أهل العلم: وانقضاء الصوم يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فلو ولد له ولد أو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس وقبل الفجر وبقوا إلى الفجر لم تجب فطرته، ولو وجدوا قبل الغروب وماتوا بين الغروب والفجر وجبت، ولو وجدوا بعد الغروب وماتوا قبل الفجر لم تجب بالاتفاق. زكاة الفطر كما قدمناها قبل ذلك، الحكمة منها ما جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو داود بن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأنها طعمة للمساكين، ففائدتها للإنسان الصائم وفائدتها للمساكين. المساكين طعام لهم في يوم العيد، إذا يكفيهم ما يخرجه المسلم، ولذلك كانت زكاة الفطر في مخلاف أهلها، يعني في المكان الذي أنت فيه، في البلد الذي أنت فيه، في المحافظة التي أنت فيها، حتى لا يوجد جائع، لأنه لو أن الناس أخرجوها لبلاد أخرى أخرجوها قبل وقتها، ولعله يأتي حتى تصل وتكون هنالك قبل ليل، ويكون في البلد اللي هم فيه مش هيتحرى الإنسان يبحث، هيقول قريب للبلد يبعث له أحسن، مش هيدور على جيرانه. لو كل إنسان فعل ذلك أصبح الفقراء لا يجدون ما يأكلونه في يوم العيد ولا من يسأل عنهم. لكن لما يقال هذه الزكاة في هذا المكان، يقوم الإنسان: طيب فلان خد، فضل مين ما خدش، فلان خد، فيبحث عن الفقراء ليعطيهم، فيغنيهم الله عز وجل بأهل المكان والمكان الآخر والمكان الثالث، فتكون إغناء للناس عن السؤال في هذا اليوم الذي هو يوم العيد. هي طعمة للمساكين. بالنسبة للصائم يؤديها يطهره الله عز وجل بها من اللغو، يعني مما وقع فيه من كلام أو فعال ما كان ينبغي أن يقع فيها. ثم لغو يعني ملغاء، إن الشريعة تقول لك ما تعملش كذا، إلغي هذه عشان تعاصي فيه، فوقع فيها، فتكون هذه الزكاة طهرة له من اللغو وأيضا من الرفث. والرفث معناه أنه الوقوع في الكلام الذي مقتضى الشهوة ومقتضى عشرة النساء ونحو ذلك، هذا لا ينبغي أن يكون في نهار رمضان. فلعل الإنسان يترخص لنفسه بشيء من ذلك، فتكون هذه الزكاة طهرة له لما عسى أن يكون قد وقع فيه. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها قبل الصلاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذا هنا الأجر على أنها فرض وزكاة تكون حين تؤديها قبل صلاة العيد، لكن بعد صلاة العيد لمن ليس له عذر، فقد يكون الإنسان معذورا، جاره موجود فقير وعايز يعطيه، راح له قبل الصلاة ما لقاهوش، استنى بعد صلاة يعطيها له، يبقى هنا لا مانع من ذلك، لأنه أخرجها حقيقة في وقتها ولكن لم يجد من يأخذها. إنما إذا تعمد الإنسان تكاسلا إن لسه هطلع دور على فقير بعد صلاة العيد يحلها ربنا، لا لا لا، هذه ده بالضبط زي اللي دعا عليه صلاة العصر وبعدين أصلي الأذان، أذن صلي نص الوقت أخر ما فيش وأصليها بالليل، أصليها بالليل، ليست العصر هذه، أصليها بالليل. يبقى هنا أنت صليتها الآن قضاء، وأنت خلفت أمر الله سبحانه بأن أخرجتها عن وقتها، فلا يكون لك ثواب صلاة الأداء التي تصلى في وقتها الذي فرضها الله عز وجل، لكن هذا شيء آخر زائد الإثم الذي على صاحبها حين أخرها متعمدة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهنا المصلي الذي يتعمد يترك الصلاة لغاية ما يخرج وقتها، الويل لهذا المصلي الذي يتعمد أن يضيع وقت الصلاة. ففي الزكاة فرضها وجعل لها وقتا، فإذا أديتها في وقتها لك أجر الزكاة، إذا ضيعت الوقت ضاع أجر الزكاة. ويأثم الإنسان وليس له فيها إلا الصدقة فقط، ليست الزكاة المطلوبة. انقضاء الصوم يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا تنبني عليه أحكام. فيها هنا من أقول تجب عليك الزكاة، تجب على مين؟ على من غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو مسلم، آخر يوم من رمضان يعني وقت الغروب، كان مسلما كان مولودا في هذا الوقت، أو كان مولودا في هذا الوقت ولد العصر في آخر يوم من رمضان وغربت عليه الشمس في هذا اليوم. فلذلك يقول العلماء لو ولد له ولد أو تزوج في هذا الوقت يعني، أو ملك عبدا إذا كان في الوقت إما قبل الغروب وإما بعد غروب الشمس، قبل الغروب يبقى هنا حتلزم لأن غربت الشمس عليه وهو من أهل الزكاة. إذا كان بعد غروب الشمس لا مفيش، يبقى هنا لو أن إنسانا عقد أو دخل بالمرأة في ليلة العيد، في ليلة العيد وهنا الآن نفقة بتاعتها كانت لغاية قبل غروب الشمس كانت عند أبيها وكان أبوه ينفق عليها وأبوه يخرج عنها هذه الزكاة، بعد الغروب ما يلزمش على زوجها، ما يلزم على من كان يلزمه النفقة قبل ذلك. كذلك لو إنه لا دخل بها في آخر يوم من رمضان هي الآن عنده يلزمه نفقة زوجته، يبقى هو الذي يخرج عنها هذه الزكاة. لو أن إنسانا أسلم بعد غروب الشمس وقبل الفجر بعدما غربت الشمس خلص رمضان ما تجبش عليه زكاة، لأنه مسلم الآن لكن ما شهدش جزءا من رمضان وهو على الإسلام. لو وجدوا قبل الغروب وماتوا بين الغروب والفجر، لو امرأة حامل وولدت قبل غروب الشمس في آخر يوم من رمضان والعيل فضل عايش بعد العشاء مات، يبقى هنا يقول لنا إذا ولدوا بعد أو قبل الغروب وماتوا بين الغروب والفجر بما حضروا وقت غروب الشمس من رمضان يبقى تلزم الزكاة، مع أنه مات تلزم الزكاة. هي القاعدة هي هذه اللي ذكرناها، إذا غربت الشمس عليه وهو مسلم أو هو تلزم ما المسؤول عنه الزكاة عليه، غربت عليه الشمس آخر يوم من رمضان وجبت الزكاة. لو وجد بعد الغروب ولد طفل صغير بعد غروب الشمس ومات قبل الفجر هنا لا تلزم، كان تلزم الولي لو أنه ولد قبل غروب الشمس، لكن بعد غروب الشمس حتى ولو عاش بعد ذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة. إنما هنا لا تجب الزكاة لو إن ولي الأمر قال أنا عايز أطلع زكاة، هل يمنع؟ نحن نقول تجب الوجوب حاجة، وإن نمنعه لا ما يمنعش إنسان. زي ما يجي إنسان الزكاة كام هذا العام نقول صاع التمر يعمل 12 جنيه 14 جنيه، طيب أنا عايز أطلع 100 جنيه أطلع مليون جنيه، فالله هذا كله خير وكله صدقة لك، والله عز وجل لا ينقص مالا من صدقة أبدا. لكن الكلام هنا في إن الإنسان الذي يجب عليه، الفقهاء حين يتكلم عن الوجوب، أما ما كان الإنسان كنوع من الصدقة الزائدة هذا لك أنت يرجع إليه ولك أجر عند الله سبحانه تبارك وتعالى، كلام الفقهاء في الواجب في هذه الأشياء والمستحب. يقولون العلماء لو تلف المال بعد دخول وقت الوجوب قبل التمكن من الأداء، لو تلف المال بعد دخول يعني معه مال وبعدما غربت الشمس عليه سرى المال من بيته وبقاش عنده شيء، هيعمل ايه بقى هذا الإنسان؟ خلاص صار فقير الآن في وقت الوجوب لا يلزمه شيء وتسقط عنه الزكاة. زي إنسان يملك نصابة، مالك نصاب واليوم معاد هو يطلع الزكاة وتسرق هذا النصاب كله من غير تفريط ولم يفرط، فكن ألزمه لا اخرج الزكاة، يبقى مصيبة بسرقة المال كله كان يطلع زكاة، هنا لا يلزمه شيء إلا أن يكون بتفريط منه، يعني وجبت عليه الزكاة في أول رمضان زكاة المال وبعدين كسر خليها الشهر جاي الشهر اللي بعده الشهر اللي بعده تلف المال كله، حصل فيه شيء اتسرق المال اتحرق المال، نقول له أنت بتفريطك حصل فيك هذا الشيء، يلزمه هي دين عليك، دين عليه هذه الزكاة لأنه أخرها عن وقتها. هل يجوز تعزيل زكاة الفطر؟ أن التأخير لا، لا يجوز التأخير إلا بعذر، والتأخير حيث في حدود اليوم فقط بتاع العيد، إنه ينتظر جاره وينتظر فقير يعرفه حيدي يأخذ منه هذه الزكاة، أما إنه طب تاني يوم ثالث يوم لا لا لا، هي في هذا اليوم، هي لهذا اليوم، ما هيش بعد هذا اليوم. طيب الزكاة قالوا قبلها بيوم أو بيومين يجوز ذلك، لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها، يعني للفقراء الذين يقبلونها، من طلب أعطاه ومن قبل أعطاه، وكانوا هذا الصحابة يعني، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين. إذا الوقت اللي يجوز أنه يدفع فيه الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين ما فيش مانع، إنما قبل العيد بأسبوعين، قبل العيد بثلاث أسابيع، من أول رمضان، من قبل رمضان، كما قد يقول به بعض أهل العلم، هنا الدليل يدل على خلافه. النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، لما تفطر من رمضان طلع هذه الزكاة، فرضها في هذا الوقت، والصحابة ترخصوا في أن قبلها بيوم أو يومين، وكونوا يروي ذلك معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، إذا هذا غايته تخرجها قبلها بيوم أو بيومين هذا الوقت. طيب لو أن بعض الناس أخذ بقول من قال يجوز إخراجها من نصف رمضان كما هو مذهب الشافعي وفعل، أخذ بمذهب أبي حنيفة يجوز إخراجها من أول رمضان فأخرج، هنا خلاص مش هنقول له عيدها مرة ثانية، لأنه أخذ بقول عالم مجتهد من المجتهدين ولا نلزم بالإعادة، لكن أولى لو أنه أعاد، يعني الإلزام نقول يجب عليك تعيد، لا مش هنقول يجب عليك تعيد، ولكن نقول هذا أولى، لأنك لم تطعم الفقراء في يوم العيد بهذا الذي أعطيت، أعطيتها قبل العيد بشهر، يبقى هنا أخرجها في ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، ليس على الوجوب بأنه يكررها مرة ثانية، لكن يحترز في ذلك في رمضان آخر في العام القادم، وتطلعش الزكاة زكاة الفطر إلا على وقتها اللي هي قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو بيومين. جاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني كان يأمرهم قبل ما تطلع لصلاة العيد ادوا هذه الزكاة، والناظر في ذلك يعرف الحكمة إنه هذا اليوم كل الناس يأكلون، ما في حد يبقى محروم في هذا اليوم، بل كان يأمرهم بإخراج إنه صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من طعام، أخرج طعاما، ما كانش عندهم دكاكين كثيرة بحيث أنه حيطلع يأخذ أخرج دراهم وديله دراهم حيشتري بالدراهم يطلع يشتري اللي هو عايزه أكله، مش هيلاقي، كله بيعيد في هذا اليوم، هو لأن يوم العيد العيد الفطر هو يوم واحد، يوم واحد يوم واحد هيعيد فيه، مش هيفتح دكان ولا هيلا، هذا يوم عيد يكون مع أهلي وكذا. فكانت الفرضية في زكاة الفطر أنه من الطعام حتى لا تكلف الفقير أن يخرج ويشتري هذا الطعام، فدي من الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أخرجها دراهم أو أخرجها دنانير لعل الفقير يأخذ دراهم ودنانير ما يلاقيش من يبيع له في هذا اليوم، أيامها أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو في مثل هذه الأوقات اللي يكون الناس كلهم مأثلين، ما فيش حد فاتح يبيع شيئا في يوم العيد، فهذا الأفضل إخراج الطعام. قد إيه مقدار هذه الزكاة؟ قد إيه مقدار الزكاة؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث أبي سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. الناظر في هذه الأطعمة حيعرف أن دي أطعمة حقيقية في زمانه، هي هو ده طعمهم ما بيتكلفش شيئا غير موجود أو شيء ما هم مش بيأكلوه، لا هو ده أكله، بيأكل التمر، بيأكل الشعير، بيأكل الأقط، بيأكل الزبيب، الطعام الذي عندهم هذا الطعام، فكلفهم بإخراج الطعام الذي هو موجود عندهم من هذه الأشياء. فيقول أبو سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، ويقول أبو سعيد وكان طعامنا، يعني العادة اللي عندنا الطعام اللي احنا بناكله ايه؟ الشعير والزبيب والأقط والتمر. كان طعام، هي دي الأطعمة اللي موجودة عندنا، الشعير، يعمل خبز من الشعير، وكان القمح عندهم نادر نادر، قمح كان يجي لهم من الشام، ويوم يجي لهم قمح من الشام يعتبروا يعني كنز، يتخبى في البيت حطه في الخزنة ويطلع بمقدار، لكن اللي عندهم مهيأ عندهم الشعير، فياخذ الشعير يطحنه يعمل منه الخبز. الزبيب، والزبيب لا نتخيل نحن في بلادنا اننا هتغدس به، ما يجيش، ما عندناش، ما تعودناش على هذا الشيء، لكن في بلادهم ذلك، يبقى من طعام البلد ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. التمر، التمر طعام اهل المدينه، في المدينه اكثر من 130 نوع من انواع التمور، المدينه مشهوره بالتمر، تمور جميله جدا هم متعودين عليها، ويمكن احيانا مع كثره اكلها يشكو بعضهم زي ما جاء في الحديث، الرجل ذهب لامراته وقال لقد احرق التمر بطني، كل يوم باكل تمر تمر، تعبت بطني اتحرقت من كثر التمر، فهذا طعامهم. يقدر امثالنا في بلادنا يصعب علينا هذا الشيء، لو قلت انسان تعالى عزمك النهارده غديك تمر، تمر مين؟ انا لا اتي فول ولا فلاح، هنا ده طعامنا، طعامنا. لو حد قال لي تعالى هفطرك تمر، مش هفطر تمر، ليه؟ اكل فول وفلافل نشبع بيه. هذا الغرض، انه طعامهم ذلك، كانوا ياكلون ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لهم انه من طعامهم ذلك. الاقط، الاقط، الاقط ده طعام البدو، طعام البدو في الباديه. اهل المدينه عندهم التمر، عندهم الزبيب، عندهم الشعير، إنما الأقط لا، ما كانش مشهور في المدينة، ده كان طعام البدو. الأقط عبارة عن إيه؟ يجوا يحلبوا المعيز، يحلب الماء ويأخذ اللبن بتاع المعيز، ولهم صنعة فيه يغففه وبعدين يحطه في الشمس يعملوا قرص، قرص من لبن المعيز، طعمها مز كده، ولها طعم عامل زي القرصة بس طعمها مز. ده الطعام، طعام البدو. يقوم هو اللي عنده، هو ده المتوفر عنده اللبن، يجمع اللبن بتاع المعيز بتاعته ويصنع منه هذا الأقط ويتخزن، يقعد عنده الشهر والشهرين. طب لما البدوي هذا هيطلع، هيطلع ايه؟ هيطلع من القرص اللي عنده، هو ده طعامه. فهيقول له لا، روح هات من المدينه تمر وطلعه، وديني المدينه اطلع من موجود عندي. لذلك كان الدين فيه رحمه بالخلق، انه طلع من اللي موجود، طلع من الموجود عندك. طيب لو ان بلدا ما فيش فيها هذه الاشياء، التمر والزبيب، يقوم يقول العلماء انه أو بعض أهل العلم يجزئ الجبن واللبن واللحم عند عدم هذه الأصناف. لو بلد ما فيش فيها هذه الأشياء، وناس في بلاد القطبين ما عندهمش إلا سمك، نقول لها التمر منين؟ ما بيزرعش بلا عشان يجيب له تمر، طب استورد، ويستورد ليه يستورد؟ لا، الدين ما يجيش بالصعوبة والعسر، وإنما يجي بالتيسير على الخلق، ويقول له من الطعام الذي عندك أطعم صاعا من طعام ما عندك. ولذلك ذهب بعض أهل العلم كأبي عبد الله بن حامد من الحنابلة وغيره، يقول لك إذا لم توجد هذه، يدي طعاما للفقراء الحاجة اللي تنفع في المكان اللي هو فيه، إذا كان طعامهم اللحم أعطى من اللحم، إذا كان طعامهم من السمك أعطى منه، إذا كان من الجبن واللبن أعطى منه. فهنا الشيء المتيسر من غير ما يكلف الإنسان ما لا يقدر عليه. طيب إذا كان الأمر الزكاة بيخرجها تمر، هل ممكن يخرج مالا يدفع للفقير المال مكان هذه الأشياء؟ هنا يختلف العلماء، فيذهب الجمهور يقول لا، المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء اللي هي في هذا الحديث ما تخرجش غيرها، إذا أخرجت غيرها لا يجزئ، إن هذه المنصوص عليها. بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة يقول يجزئ، ما يجزئش ليه؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، وهذه فيها الحكمة الموجودة هنا، هذه حكمة إطعام الفقير، لو أعطيته مالا برضه حيطعم الفقير بهذا المال، إنه يشتري بالطعام الذي يريده. فصار خلافا بين، خلاف بين أهل العلم إن أيهما الراجح، إن يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز إنسان يخرج التمر والزبيب والشعير لمن يقبله. طيب إذا كان الفقير لا، مش عايز، مش عايز لا تمر ولا زبيب، أنا عايز فلوس أشتري فول وفلافل يوم العيد، ها هنا يعطى الفقير، يعطى الفقير ما يريده. يبقى طالما هذا طلب الفقير، إنه لا مش عايز، لا أنا بكلش، لا أنا عايز من هذا الشيء، فيعطى الأنسب والأنفع للفقير من ذلك، ولا يحجر عليه في ذلك ولا لازم كذا. الراجح إنه يجوز إخراج هذه الأشياء المنصوص عليها، ويجوز إخراج القيمة مكانها، يعني لو قال صاع التمر يعمل 14 جنيه، طيب أنا هندفع للفقير 14 جنيه يجيب الأكل اللي يعجبه في هذا اليوم، الراجح أن هذا جائز ولا شيء فيه. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة كما ذكرنا، لكن ما انفردش به أبو حنيفة، قبله قال به الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عن إخراج القيمة في ذلك. قلد الإمام أبي حنيفة مع كسرة مخالفته له الإمام البخاري إمام المحدثين، كثيرا ما يخالف الإمام أبي حنيفة ويذكر الدليل على خلاف ما يقول، وكثيرا ما يكون الصواب مع البخاري رحمه الله. لكن تعجب الفقهاء أنه جاء في هذه المسألة ووافق أبا حنيفة رحمه الله فيها، كأنه الدليل الذي ساقه إلى ذلك. يبقى على ذلك نقول الأمر واسع في ذلك، يجوز إخراج القيمة، هو مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأبي حنيفة والإمام البخاري، ويجوز إخراج الأصناف المنصوصة وما كان مثلها وما كان أنفع للفقير، فإذا طلب الفقير شيئا معينا أخذ هذا الشيء من الزكاة، سواء طلب القيمة أو طلب الأشياء اللي منصوصة في هذا الحديث. ولذلك العلماء ذكروا مثل هذا الشيء كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكلام وسط كلام جميل في هذه المسألة، يقول إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل لا بأس، لا بأس يعني شيء في إخراج قيمة هذه الأشياء للفقير اللي حاجته، لا مش محتاج لده، أنا محتاج لده، مش عايز أكل هذا، عايز أكل هذا، يبقى هنا للحاجة. زي ما يجي في مسائل مثلا نقول زكاة المال لابد إخراجها مال، أنت بتخرج عندك فلوس، عندك 1000 جنيه وعليك الزكاة، وعندك 5000 جنيه عليك الزكاة، هتطلع 125 جنيه عليها. جاء الفقير قال اديني المال، لا دارك قال لك أنا مش عايز مال، هاتلي بس دواء عندي، عايز أنا مريض وعايز علاج، أنت بمال الزكاة رحت اشتريت له العلاج، يبقى هنا لحاجة الفقير لأنه محتاج. أما إن أنا خلي الزكاة المال عندي ولا اللي هيطلب علاج حديله علاج، هذا تحذير. ليه حذر الأمر هذا؟ زكاة المال تخرج مالا من المال، يبقى يلزمني وأنا ألزم فقير لا أقول لا حدي زكاة المال حده لك طعاما إلا بطلب الفقير. فقير جاء قال أنا جعان مش عايز عشاء النهاردة، هات لي أكل مش عايز فلوس، فاشتريت له مال زكاة المال طعام، اللي عايز هدوم ألبسها اشتريت له بزكاة المال. أما أنا ابتداء أقول أنا هشتري هدوم بالزكاة ووزعها على الفقراء، ليس لي هذا الشيء، ليس لي هذا الشيء. يبقى هنا لحاجة الفقراء يعطى ما تسد به حاجته. الآن مثلا في الصومال يحتاجون للمال، محتاج للمال كثير، والشعب جائع وشعب مجاعة، أنهي أفيد لي؟ أبعت له المال فلوس ممكن يأخذ فلوس يشتري بيها، يرفع عليه الأسعار، بلاد الكفر بيجوا في مواسم الأمح، لما يكون الأمح كثيرا يترمى نصه في المحيط، ليه؟ عشان ما يرخص، عشان لما يتباع للبلاد المحتاجة يفضل سعره ثابت وما يقلش ثمن بتاعه. وإذا أخذوا شيء منه تبرعوا ادوه لبعض البلدان، وبعدين يقول لك عجزنا عن الصومال ما نقدرش ندي الصومال حاجة، مش عارفين نعطيها شيء، مش عارفين، معقول مش عارفين يعطوها؟ اشمعنى جت على الصومال؟ عشان بلد 100% مسلمين، عشان بلد 100% مسلمين، ما فيش للصومال شيء. طيب ما فيش للصومال شيء، وجب على المسلمين ابتداء ان يعينوا اخوانهم هناك وان يعطوهم. طيب هيبعتوا لهم زكاة المال، هل ممكن ابعت من زكاة المال ابعت لهم طعاما من زكاة المال؟ ايوه يجوز ابعت، لان هم في مجاعة، انا عايز طعام، بدل ما ابعته ده انا بلحقه بالاكل على طول، بدل ما اقول له خد فلوس واشتري انت، لا ده انا بلحقه بالطعام، ابعت له الطعام، محتاج ثياب، محتاج خيام، محتاج. يبقى في هذه الحالة حاجة هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام إخراج القيمة للحاجة، فنعطيهم القيمة مكانها أو لمصلحة هؤلاء. يقول ومثل لها بأن يكون المستحقون للزكاة طلبوا القيمة لكونها أنفع. يقول لو أن الفقير المحتاج لزكاة لك أنا مش عايز، أنا عايز القيمة، أنا عايز الفلوس، أنا عايز كذا، أحول لهذا الشيء، يبقى يعطى ما هو محتاج إليه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.